بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما في تفسير قول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب، فقال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير، أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أي وما الذي يمنعكم من الإيمان؟ والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم كذا ضبطها أفضل، والصواب أفضل في نسختنا قال أفضل وأكرم. والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع يدعو وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم، خبر يدعوكم، فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به. وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفي بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات. فلهذا قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي ظاهرات تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به، وأنه الحق المبين، وأنه الحق اليقين، ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورأفته، حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، أي وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله، وهي طرق الخير كلها، ويوجب لكم أن تبخلوا، والحال أنه ليس لكم شيء، بل لله ميراث السماوات والأرض، فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنتقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى. فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم، وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية، أي صلح الحديبية، حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش، مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض. فدخل الناس في ذلك الوقت في دين الله فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما. وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها، كالمدينة وتوابعها. وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك، كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفاضل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله. ثم حث على النفقة في سبيله لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب طيبة به نفسه، وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا والمال ماله والعبيد عبيده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة. وهو الكريم الوهاب، وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. هذه الآيات من أعظم الآيات في الحث على الإيمان بالله والنفقة في سبيله، ومن أشد الآيات ترغيبا في ذلك وحثا عليه. فيقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، وهذا حث على الإيمان ودعوة إليه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أنفقوا من المال الذي جعله الله تعالى في أيديكم خلفا لمن كان في يده قبلكم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أنفقوا من المال الذي استخلفكم الله فيه. وفي هذا التعبير العظيم فوائد، من هذه الفوائد أن هذا المال كان قبل أن يصل إليكم لغيركم، فأنتم إنما خلفتم فيه من قبلكم، وكذلك أنتم سيفوت من أيديكم ويذهب، أو تذهبون أنتم عنه وتتركونه وينتقل إلى من وراءكم. وهكذا في هذا التعبير من الفوائد أن هذا المال ليس لكم فيه الحق المطلق في التصرف فيه، لأنه مال الله جل وعلا، وإنما أنتم مستخلفون فيه، فيجب أن تعملوا فيه بما أباح الله تعالى لكم. وفي هذا أعظم الحث والترغيب على الإنفاق، أي ما دام المال في يدك وما دمت مستخلفا فيه فبادر في النفقة، فإنه سينتقل إلى غيرك. فإن كان غيرك صالحا واستغله في النفقة في طاعة الله يكون قد فضلك ونال نصيبا فيه أعظم منك، وإن كان من وراءك ليس بصالح يستعمل في معصية الله فتكون قد أعنته بهذا المال على المعصية. فهذا في ترغيب للإنسان ما دام الفرصة سانحة أمامه وهو قادر على الإنفاق أن ينفق في سبيل الله. ولذا قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين جمعوا بين الإيمان وبين النفقة لهم أجر كبير، وصفه أيضا في الآية بأنه أجر كريم، فهو أجر كبير وأجر كريم. والكبير إشارة إلى عدده وكثرته، والكريم إشارة إلى جمال صفاته وكماله. ثم قال الله: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. أي ما المانع لكم من الإيمان والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهركم يدعوكم إلى الإيمان بالله ربكم؟ فليس هناك ما يمنعكم من الإيمان. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قالوا: ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، أي ليسهم أعجب إيمانا. قالوا: إذا الأنبياء؟ قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي يأتيهم من الله جل وعلا. قالوا: إذن نحن؟ قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: فمن أعجب الناس إيمانا يا رسول الله؟ قال: أناس يأتون بعدي يجدون صحفا يؤمنون بها، أي أن وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ووجوده يدعوهم إلى الله جل وعلا هذا مما يحثهم على الإيمان ومما يرغبهم فيه. ولذا قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قال بعض المفسرين: وقد أخذ ميثاقكم، الضمير المستتر في قول أخذ يعود على الله جل وعلا، أي وقد أخذ الله ميثاقكم، وذلك حين أخرجوا من ظهر آدم وأخذ عليهم الميثاق بالإيمان. وقال بعض المفسرين: إن الرسول، إن الضمير عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو المذكور، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، والمراد بهذا الميثاق البيعة التي بايعهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول اختاره ابن جرير وغير من المفسرين، وأن المراد بالميثاق هو ما أخذه الله تعالى على الذرية حين أخرجهم من ظهر آدم. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين أهل إيمان فاقبلوا ذلك. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وعبده هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالآيات أي الوحي الذي يأتي من الله جل وعلا، ليخرجكم أي بهذه الآيات البينات من الظلمات إلى النور، من كل الظلمات، فالجهل ظلمة والكفر ظلمة، فيخرجهم الله جل وعلا من ظلمة الجهل إلى نور العلم، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة الإعراض والابتعاد وتحكيم الآراء والأهواء إلى نور الاتباع والتسليم والانقياد وهدي القرآن العظيم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم ثنى الله تعالى بذكر النفقة والحث عليها، فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ وميراث السماوات والأرض إلى الله جل وعلا، يصير إليه ويرجع إليه، فما الذي يمنعكم وما الذي يحجزكم من النفقة؟ وكل شيء سيرجع إلى الله ويصير إليه، ففرصة لمن أعطاه الله تعالى مالا أن يقدم لنفسه، لأن ما بيده سينتقل عنه ويفارقه، والكل يصير إلى الله جل وعلا، فعلى العبد أن يستغل ما هو فيه من نعمة السعة أو المال في النفقة في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح قال السعدي المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية، وهذا القول جاء عن بعض السلف، جاء عن الشعبي. وجمهور المفسرين أكثر أهل التفسير أن الفتح هنا فتح مكة، والظاهر في هذه الآية هو ما ذكره السعدي وجاء عن الإمام الشعبي أن الفتح هو صلح الحديبية. ويستدل لهذا بالقصة التي جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حين اختصموا، حين قتل خالد ومن معه جذيمة، حين قالوا صبونا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم، فخالفوا عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وبعض الصحابة، فتقاولوا في الكلام، فكان مما قال خالد لعبد الرحمن قال تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، أي سبقتمونا إلى الإيمان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال يخاطب خالد قال هل أنتم تاركوا لأصحابي، أي السابقين، فوالله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي لو تصدق أحدكم بمثل أحد وتصدق أحد هؤلاء السابقين بمد من الطعام أو نصف مد ما ساوى ذلك الجبل مد أحدهم أو نصيفه. وخالد معلوم أنه أسلم بين فتح مكة وصلح الحديبية، فكان إسلام خالد قبل فتح مكة ولكن بعد صلح الحديبية. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفقت عبد الرحمن بن عوف أمثاله نفقت السابقين أعظم ممن نفقت من نفقت من أسلم بعد صلح الحديبية. فالظاهر أن الفتح في هذه الآية هو صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحا وأنزل فيه سورة سمها سورة الفتح، والمراد به صلح الحديبية. فإذا معنى الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي من أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك بعد صلح الحديبية، فإن المقاتلين قبل صلح الحديبية كانوا قليل، وأيضا الحال كان شديدا، كان المسلمون محصورين لم يتمكنوا من الدعوة والخروج والتنقل، بخلاف لما حصل صلح الحديبية دخلوا مكة دعوا الناس خالطوا المشركين فكثر أهل الإسلام، فالفضل لمن كان في وقت الشدة إنفاق وقتال مع قلة الأنصار والمعاونين، وهو قبل صلح الحديبية. وهذه فائدة عظيمة نستفيدها، أن فعل الطاعة والعبادة في وقت قلة الأعوان والأنصار لها فضل عظيم أكثر من فعلها بعد أن يأتي الأعوان والأنصار. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يأتي آخر الزمان وما يكونون عليه من الشدة حتى إن القابض منهم على دينك القابض على جمر، قال للواحد منهم أجر 50، للواحد منهم أجر 50، والمراد أنهم يعملون الطاعة في حال غربة، في حال قلة المؤانس لهم على الطاعة، فإنه إذا كثر من يعمل الطاعة وينفق تشجع الناس، كل واحد يشجع الآخر. لكن لو كان المطيع قليلا والمنفق قليل، هذا لا شك أنه ما يفعل ذلك إلا إنسان مخلص، إلا إنسان يريد وجه الله والدار الآخرة. فلذا كان فعل الطاعات والقربات في زمن الغربة وقلة المعين عليها أعظم أجرا من فعلها في زمن يكثر فيه الأعوان. فالواحد من الصحابة القدامى السابقين لو تصدق بمد، أي ملء الكف، ملء الكفين أو نصف المد، ملء كف واحدة، وتصدق من بعدهم من الصحابة أيضا بمثل جبل أحد، لكان هذا المد أعظم أجرا من ذلك الجبل. وهكذا الواحد الذي يأتي في آخر الزمان في زمن غربة وقلة من يطيع الله له أجر 50 من العاملين بمثل عمله، لما هو عليه من الصبر على طاعة الله جل وعلا. وهذا باب لو تأمل الإنسان وجد كثيرا في الشرع، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يقبل على طاعة الله في زمن اختلاف الناس والقاتل والقتال هذا أجر عظيم كمهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقت دخول السوق مضاعف، وقت غفلة، وقت إعراض من الناس عن العبادة، فضوعف أجر الذكر في ذلك الوقت. سميت صلاة الضحى بصلاة الأوابين لأنه وقت غفلة من الناس، فكون الإنسان يقوم يصلي في ذلك الوقت وذلك الحين هذا أجره عظيم، يقوم بالعبادة في وقت غفلة الناس عنها وبعدهم. صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة لأن وقت غفلة من الناس وكسل منهم عن الطاعة والعبادة. فجعل الله تعالى في هذه الآية المنفق قبل صلح الحديبية والمقاتل أعظم أجرا من المنفق والمقاتل بعد صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح وقاتلوا. ثم ذكر الله تعالى أمرا مهما وتنبيها وقوله وكلا وعد الله الحسنى، أي كل الصحابة موعودون بالجنة. وهذا الاستثناء استثناء عظيم، أو هذا التنبيه تنبيه مهم، لئلا يفهم فاهم أنه إذا قدم في الفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل أن هذا يقتضي ذم المنفق والمقاتل بعد الفتح. فبين الله تعالى أنهم ليسوا مذمومين، ولكن السابقون أعظم درجة منهم، وإلا ليسوا مذمومين. مثل هذا قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، ما داموا مؤمنين كلهم موعودون بالجنة. مثل هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، ما دام مؤمنا فالكل فيه خير. وهذا التنبيه لأجل ألا يفهم فاهم ذم الطرف الآخر، فإنه ليس مذموما لكن الطرف الأول أفضل منه. وكلا وعد الله الحسنى، وفي هذه الآية كما قال السعدي فضيلة للصحابة رضي الله عنهم، وأنهم جميعا موعودون بجنة الله، كل الصحابة من أهل الجنة، فكلهم موعود بالحسنى، والله بما تعملون خبير. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال بعض المفسرين من السلف: قالوا هي النفقة في سبيل الله، وقال بعضهم هي النفقة على العيال، والصحيح أن الآية عامة في كل نفقة في طاعة الله. أي من ذا الذي ينفق في طاعة الله نفقة حسنة؟ وسماه الله تعالى قرضا تطيبا للنفوس وتطمينا لها، أي هذا الشيء الذي تنفقه هو راجع إليك كالقرض، بل راجع إليك بأعظم مما أنفقت وأكثر مما أنفقت وأضعاف كثيرة على ما أنفقت، ولكن سماه الله تعالى قرضا ليبين للعباد أن ما أنفقوه لن يفوتهم ولن يذهب عنهم، كالقرض الذي يقرضه الإنسان فإنه راجع إليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال ابن القيم رحمه الله: والقرض يكون حسنا، أي الصدقة تكون حسنا، إذا جمعت أمورا ثلاثة، أشار السعدي إلى بعضها. الأمر الأول أن يكون من كسب طيب، ولا يكون حسنا إلا إذا كان من كسب طيب. قال: وهذا فيما بين وهذا فيما يتعلق بالمال. والثاني أن يكون المنفق طيبة به نفسه، أن يكون المنفق طيبة به نفسه. قال: وهذا مما يتعلق بالمنفق فيما بينه وبين الله. والأمر الثالث ألا يتبع هذه النفقة المن ولا الأذى، وهذا مما يتعلق بالمنفق فيما بينه وبين المنفق عليه. فهذه الأمور الثلاثة أحدها متعلق بالمال وهو أن يكون من كسب طيب، واثنان متعلقة بالمنفق، ثم أحدها فيما بينه وبين الله وهو طيب النفس والسخاء في إنفاقها، والثاني فيما بينه وبين المنفق عليه ألا يؤذيه بالكلام ولا يمن عليه بعد ذلك، ولا تكون النفقة حسنة إلا بذلك. فمن أنفق نفقة حسنة بهذه الأوصاف فيضاعفه له، يضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة، وله أجر كريم، ويعطيه الله جل وعلا الأجر الكريم على نفقته. فهذه الآيات مرغبة أشد الترغيب في الإنفاق والبذل في وجوه الخير والطاعات. ومن أعظم ما يرغب الإنسان في أن هذا المال هو مستخلف فيه فقط، وأن هذا المال موروث عنه، ولله ميراث السماوات والأرض، فإن استغله في طاعة الله نفعه، وإلا ربما انتفع به غيره وارتفعت به درجته أعظم منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.